شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان يقدم.
الحمد لله الملك الحق المبين، أصدق القائلين وأحكم الحاكمين، وقيوم السماوات والأراضين، الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله جل وعلا على حين فترة من الرسل، فأقام به الملة العوجاء، وجعل الناس على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين اقتفوا أثره وخطوا خطاه على الصراط المستقيم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، هكذا أخبر ربنا تبارك وتعالى في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه، أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله جل وعلا نظر إلى أهل الأرض، أي قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فكان العالم يعيش حياة بهيمية، حياة بعيدة عن الإيمان والتقى والعمل الصالح، ولم يكن في هذا العالم كله إلا بقايا من أهل الكتاب ممن يعرفون بالحنفاء، كانوا على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانوا يستمسكون بأصول دين الأنبياء ألا وهو توحيد الله تبارك وتعالى، إلا بقايا أي قلة قليلة من أولئك النفر الذين هم نزر يسير في هذا العالم كله. وأما العالم برمته في سائر مناحيه كان يعيش شريعة الجاهلية، نسأل الله العافية والسلامة. ولما أراد الله عز وجل أن يرحم هذا العالم كله رحمه بالهدى ودين الحق الذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم، فأذن برسالة خالدة عظيمة هي أعظم الرسالات على الإطلاق، يحملها أعظم خلق الله من بني آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، يحملها محمد بن عبد الله عليه صلوات ربي وسلامه. فاستنار الكون وتميز الحق من الباطل، وضرب الإسلام بجيرانه في الأرض، وأخذ الله جل وعلا العهود والمواثيق على ذلك. فإن من رحمة الله عز وجل بعباده أنه ميز بين الحق والباطل والخير والشر والصالح والطالح، فجعل نجد الخير واضحا بينا ظاهرا لا لبس فيه ولا غبش، فأرسل رسولا وأنزل كتابا حد فيه حدودا وأمر فيه بأوامر ونهى فيه عن نواهي، ليبقى الحق واضحا بينا لا غبش فيه ولا لبس. وهذه من أعظم رحمات الله عز وجل التي تتنزل على عباده، أن يكون الخير واضحا والحق بينا لا يلتبس على أحد بحال من الأحوال. وسماه الله جل وعلا نجدا، والنجد هو المرتفع من الأرض، قال تعالى وهديناه النجدين، والنجدان هنا النجد الأول هو نجد الخير، أي جعله الله عز وجل واضحا جليا بينا، نصب عليه الأدلة وأقام عليه البراهين وضرب له الأمثلة، وبعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالمحجة الواضحة البينة ليلها ونهارها سواء. وكذلك جعل نجد الخير نجد الشر واضحا جليا لا غبش فيه ولا لبس، وضرب له الأمثلة وأقام البراهين على فساده، ونهى عباده عن الاقتراب منه، بل أمرهم سبحانه وتعالى باجتنابه جملة وتفصيلا. فجعل نجد الخير واضحا جليا وجعل نجد الشر واضحا جليا، كل ذلك ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ثم أخذ الله عز وجل العهود والمواثيق على كل من آتاه الله علم الكتاب، سواء كان ذلك العلم قليلا أو كثيرا، أخذ الله عز وجل عليهم العهد والميثاق ألا يلبسوا الحق بالباطل، لأن الله تعالى يريد أن يبقى الحق واضحا جليا بمعالمه، نبراسه ومناره مرتفع واضح، ويريد أن يبقى الباطل واضحا بظلماته ودركاته وشقاء أهله، فنهى سبحانه وتعالى عن خلط الحق بالباطل. يقول الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. شنع الله جل وعلا على أهل الكتاب في هذه الآية أنهم يعرفون الحق ويكتمونه، ولم يؤخذ عليهم الميثاق بذلك، إنما أخذ عليهم العهد والميثاق بإظهار الحق وبيانه، لأن في سكوتهم تلبيس، لأن في كتمهم للحق وإظهارهم للباطل تضليل للعالم كله والعياذ بالله، لأن الناس يتبعون إما الأمراء في دنياهم وإما العلماء في مسائل دينهم، فإذا فسد الأمراء والعلماء فحدث عن فساد عريض يقع في الأرض، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال الله جل وعلا: إن الذين يشترون، يقول الله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. تحق عليهم لعنة الله عز وجل وتحق عليهم لعنة اللاعنين. لماذا؟ لأنهم عمدوا إلى الحق الذي جعله الله واضحا بينا وأنزله في كتابه فلبسوه بالباطل والعياذ بالله. وهذا صنيع أهل الكتاب من قبلنا، وهذه الأمة أشبه الأمم بأهل الكتاب، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال اليهود والنصارى: يا رسول الله، قال: فمن. ولهذا أنزل الله جل وعلا آيات متوالية في كتاب الله في كتابه جل وعلا، منها ما ذكره سبحانه وتعالى في سورة البقرة في بيان حال أهل الكتاب. قال الله جل وعلا في شأنهم: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. نهي من الله جل وعلا لأهل الكتاب، فلم يلتفتوا إلى هذا النهي، بل عمد علماؤهم فاشتروا بدينهم عرضا قليلا فلبسوا الحق بالباطل فأضلوا أمة عريضة في الأرض، نسأل الله العافية والسلام. قال الله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. هؤلاء الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، هؤلاء الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة والعياذ بالله. ولهذا هددهم الله جل وعلا بقوله: فما أصبرهم على النار، أي ما أشد صبرهم على ما لا صبر لهم عليه بتعاطيهم أسباب دخول النار في هذه الحياة الدنيا. فإنه يزعم أنه يصبر ويتعاطى أسباب دخول النار وهو لا صبر له ولا طاقة له على نار جهنم، نسأل الله العافية والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه الحقيقة في سنته المطهرة في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، أي جعله الله كذلك، نصب عليه الأدلة والبراهين فصار الحلال بينا. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع، وفي رواية يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الأمة جمعاء على مستوى علمائها وعوامها أن يتبعوا الحلال البين، وأن يجتنبوا الحرام البين، وأن يبتعدوا عن المشتبه ما بين الحلال والحرام الذي يخفى على كثير من الناس ولا يخفى على كل الناس، فإن من الناس من يعلمه بحسب ما آتاهم الله جل وعلا من علم الكتاب والسنة على فهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فهذا الحديث أصل في اجتناب المتشابه ما بين الحلال والحرام. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. إذا خير بين أمرين، بين شيئين، أخذ لنا الأيسر عليه الصلاة والسلام، فهو أرحم بنا عليه الصلاة والسلام من أنفسنا وأمهاتنا. أما إذا كان إثما اعتزله تمام الاعتزال عليه الصلاة والسلام، لا يقربه مطلقا ولا يساور فيه لا قليلا ولا كثيرا عليه الصلاة والسلام، بغية أن يبقى الحق واضح المعالم وأن يبقى الباطل واضح المعالم. ولما بنى اليهود تواطؤا مع المنافقين في الباطل، فالمسجد الذي بني باسم الإسلام، بني باسم المحافظة على الدين ونصرة سيد المرسلين، لكنه مسجد ضرار تواطأ فيه المنافقون ظاهرا مع اليهود باطلا، فبنوا مسجدا، فأنزل الله جل وعلا كتابا يتلى إلى يوم الدين: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لا تقم فيه أبدا، هذا مسجد عباد الله، مسجد لما كان فيه لبس وتخليط وبني إرصادا لمن حارب الله ورسوله، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول فيه، ولم يجعل الله جل وعلا أمدا لهذا النهي، بمعنى لم يقل له لا تدخل حتى يكون كذا وكذا، بمعنى أن يتغير بناته أو أن يصلح حالهم أو كذا وكذا، بل قال له جل وعلا: لا تقم فيه أبدا. لماذا عباد الله؟ لئلا يلتبس الحق بالباطل، لئلا يتخذ دخول النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة ذريعة للترويج لهذا المسجد الذي بني إرصادا لمن حارب الله ورسوله. وكم من المؤسسات اليوم التي بنيت إرصادا لمن حارب الله ورسوله، وكثير من الناس يدخلون فيها فيلبسون الحق بالباطل ويمررون الفتنة والظلام والضلال باسم هؤلاء الذين يدخلون مع هؤلاء المبطلين، لحاهم طوال وثيابهم قصار، لكنهم يلبسون دين الله عز وجل والعياذ بالله. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وقال الله جل وعلا في كتابه العزيز: فلا تقعد بعد الذكرى. نهاه أن يجالسهم، نهاه أن يكون معهم، لأنه بين حالين: إما أنه سينكر ولا يعلم الناظرون أنه أنكر فيلتبس الحال ويظن الناظرون أن هذا هو الحق، وإما أنه سيسكت ويداهن فيدخل في قول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. آيات واضحات بينات، بل لعن الله جل وعلا أفرادا من بني إسرائيل وحلت اللعنة بسببهم على آخرين مع أنهم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا يتناهون. ما هي قصة هذه الآية؟ في سبب نزولها ذكروا أن الرجل من بني إسرائيل كان يأتي ويرى صاحبه على المنكر فيباشر الإنكار، ينكر عليه ويقول له اتق الله هذا حرام، فإذا كان من الغد وجد صاحبه على ذات المنكر فلم يمنعه وجود ذلك المنكر من أن يكون أكيله وشريبه وجليسه، فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، وسمى الله ذلك اعتداء وعصيانا، لأن الله تعالى أمرهم إذا أمروا بالمعروف أن يستمروا على الأمر، وإذا نهوا عن المنكر أن يستمروا على النهي، فإن لم يستجب لهم وجب عليهم الاعتزال، فبقاؤهم مع وجود المنكر تلبيس على الأمة وعصيان لأمر الله تبارك وتعالى. ولهذا أشاد الله جل وعلا بالفريق المعتزل للمنكر والضلال في قصة أصحاب القرية، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذه قصة أصحاب القرية. ما أشاد الله إلا بالفريق المعتزل الذين اعتزلوا أصحاب المنكر، أنكروا وقالوا لهم اتقوا الله عز وجل، لا يحل لكم هذا التحايل، وإن التحايل أشنع من إتيان الأمر صراحة، لأن فيه استخفافا بالله عز وجل والعياذ بالله، لأن فيه تذكر لأسماء الله وصفاته أنه العليم الحكيم الذي لا تخفى عليه خافية، الذي هو بكل شيء محيط وبكل شيء عليم. نهوهم وحذروهم فأبوا إلا أن يمضوا في عصيانهم وتحايلهم، فما كان من هذا الفريق المشاد به في كتاب الله إلا أن اعتزل هؤلاء، اعتزلوهم جملة وتفصيلا، تركوهم وما هم فيه من الباطل، فعذب الله الذين كفروا عذابا أليما. وهذه سنة جارية عباد الله، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ونهانا عن الاغترار بالخبيث ولو أعجبنا، قال ولو أعجبك كثرة الخبيث، وقال عز وجل لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. والتزيين وانفصال أهل الحق على حدة وأهل الباطل على حدة، فالتخليط والتلبيس شر عظيم عباد الله. والله جل وعلا كما تقدم أراد لعباده أن يبقى الحق واضحا لهم وأن يبقى الباطل واضحا لهم، ونهى عن التلبيس في المنتصف بين هذا وذاك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإذا سألنا لماذا حرم الله جل وعلا لبس الحق بالباطل، ولماذا أخذ العهود والمواثيق على أهل العلم ومن يتشبه بهم ألا يكتموا الحق وألا يلبسوا الحق بالباطل؟ لأن الله جل وعلا يريد أن يرحم عباده سبحانه وتعالى بذلك، فإن من أعظم رحمة الله جل وعلا بعباده أن يبقى الحق واضحا جليا وأن يبقى الباطل واضحا جليا. والمتأمل في نصوص الكتاب والسنة يرى أن مسألة التزهيل واعتزال الباطل أصل أصيل في دعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن النهي عن المجاملة في الدين أمر واضح المعالم في شريعة الله عز وجل. فما من نبي ولا رسول بعثه الله في قومه إلا دلهم على خير ما يعلمه لهم وحذرهم من شر ما يعلمه لهم، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، بلا مجاملة وبلا مداراة. فإذا أبى القوم إلا البقاء على الضلال اعتزلهم الأنبياء والمرسلون، فحقت كلمة العذاب على الظالمين. قال الله تعالى في شأن إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون وما تعبدون من دون الله، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وأعتزلكم، اعتزل إبراهيم عليه الصلاة والسلام قومه وقال إني مهاجر، هاجر لله عز وجل. وهكذا فعل الأنبياء والمرسلون. يقول يوسف عليه الصلاة والسلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. فالاعتزال والترك والتزهيل أمر واضح المعالم عباد الله. الله تعالى يريد أن يرحم العباد بذلك، إلا أن بعض الملبسين يأبون أن إلا أن يحجبوا هذه الرحمة والعياذ بالله، إلا أن يحولوا بين العباد وبين ظهور الحق وظهور الباطل. عباد الله، إن أمة الإسلام للأسف الشديد نبتت فيها نابتة داخلت الباطل وعاشرت الطاغوت بغية ما يسمونه بالإصلاح، مع أنهم يعلمون يقينا في قرارة أنفسهم من الأصول التي هم يعتمدونها ويتبعونها أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وليس هناك مفسدة عظيمة في هذا المقام كمفسدة لبس الحق بالباطل. ومع ذلك يلبسون الحق بالباطل بدعوى الإصلاح وبدعوى تحقيق المصالح، نسأل الله العافية والسلامة، فيجعلون أهواءهم وآراءهم في مقابلة النصوص الواضحة الجلية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وللأسف بعضهم ربما يحتج بحجج واهية، بعضهم يحتج بمؤمن آل فرعون، ونسي هذا المحتج بأن مؤمن آل فرعون صدع بكلمة الحق وفاصل فرعون اللعين ووقاه الله جل وعلا سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وبعضهم يحتج بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام، يقول بأنه دخل لتحقيق المصلحة، وهذا من أعجب ما سمعت وما قرأت، ومع أنه قال به بعض الفضلاء، إلا أن المتأمل في دين الأنبياء والمرسلين يعلم يقينا بطلان هذا القول. إن يوسف عليه الصلاة والسلام ترك قومه على مبدأ التوحيد والصدع به، ولما دخل السجن واحتاج له الرجلان اللذان دخل معه السجن في تفسير الرؤيا، بدأ أول كل شيء بتوحيد الله جل وعلا، قرر التوحيد في أبهى صوره وحلله ودعاهم إليه، ثم بعد ذلك ذكر لهم دنياهم التي سألوه عنها. ولهذا ما كان يوسف عليه الصلاة والسلام بدعا من الرسل، بل هو كغيره من الأنبياء والمرسلين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. والإخوة لعلات هم الإخوة لأب، الأب واحد وأمهاتهم شتى، الدين واحد، التوحيد واحد عند يوسف وعند غيره عليهم الصلاة والسلام، والشرائع تختلف. فما كان لنا عباد الله أن نتوهم مجرد توهم أن يوسف عليه الصلاة والسلام تولى إمارة في حكم رجل طاغوت كافر يعبد الآلهة الباطلة. هذا من أفسد الأقوال في شأن الأنبياء والمرسلين، والقرآن واضح جلي في ذلك. إن يوسف كان شعاره عدم التلبيس وعدم إلقاء الريبة، دعي إلى الخروج من السجن فأبى حتى يبين حاله وتنكشف الحقيقة للناس،
فإذا كان قد أبى شيئا في خاصة نفسه فكيف يرضى حق في حق الله عز وجل؟ معاذ الله. ولهذا في قوله عز وجل: فلما كلمه بما تتخيلون أن يوسف نبي من أنبياء الله كلم هذا الطاغوت بماذا؟ بعمارة الدنيا، بأنواع العمارات الدنيوية، أم بإصلاح المال؟ كلا عباد الله، إنما كلمه كما كلم صاحبيه في السجن بتوحيد الله عز وجل. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فعلينا عباد الله أن نحسن الظن في الأنبياء والمرسلين، وأن نعلم أن هذه ليست من مسائل الشرائع حتى نقول الشرائع مختلفة، لا، هذا يتعلق بأصل التوحيد، وتوحيد الله جل وعلا واحد منذ أن بعث الله جل وعلا أول أنبيائه إلى أن ختمهم بمحمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فيوسف عليه الصلاة والسلام صدع بالتوحيد أولا وآخرا، ودعا الناس إلى توحيد الله جل وعلا، فمكن الله عز وجل له في الأرض. فعلينا عباد الله أن نتقي الله، وأن نعلم أن التلبيس مؤذن للأمة، وأن دخول أهل الصلاح مع أهل الطلاح إفساد في الأرض والعياذ بالله. وهذه الأمة للأسف الشديد، للأسف الشديد، منذ سنين ربى كثير من صغارها وهرم بعض كبارها على مسألة التخليط في الدين. وما سبب ذلك؟ إلا أولئك المرقعين والمرققين لحقائق توحيد الله رب العالمين داخلوا أهل الباطل، فحصل اللبس في الدين والعياذ بالله، فصار هذا اللبس حياة عند البعض، بل وسنة ودينا عند آخرين يدافعون عنه والعياذ بالله. فعلينا عباد الله إذا أردنا أن نراجع مسألة أو أن نحكم فيها أن نرجع مباشرة إلى النصوص الواضحة الجلية الآمرة ببيان الحق ونبذ الباطل واعتزاله، وما وجدنا من متشابه فعلينا أن نحذر، فإن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ثبتنا على الحق والهدى يا رب العالمين حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى، اللهم جنبنا ما تكره وتأبى، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، برحمتك يا سميع الدعاء، والحمد لله رب العالمين.